يعني فوز.
صحابي
صلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أما بعد، فإن في يوم الرابع عشر من صفر لعام 1429 نبتدئ قراءتنا في هذا الكتاب المبارك والسفر العظيم، وهو سبل السلام شرح بلوغ المرام للإمام الصنعاني رحمه الله على يد شيخنا المبارك حفظه الله يحيى حفظه الله وبارك في علمه، فأسأل الله عز وجل أن ينفع بهذا الكتاب وأن ينفع بهذا الشرح من فضيلة الشيخ حفظه الله تعالى. قال الإمام الصنعاني رحمه الله: كتاب الطهارة.
نوي قدم كله
ما عندي أنا هذا قال: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله على نعمه الظاهرة والباطنة قديما وحديثا، والصلاة والسلام على نبيه ورسوله محمد وآله وصحبه الذين ساروا في نصرة دينه سيرا حديثا، وعلى أتباعه الذين ورثوا علمهم، والعلماء ورثة الأنبياء أكرمهم به وارثا وموروثا. أما بعد، فهذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة الحديثية للأحكام الشرعية، حررته تحريرا بالغا ليصير من يحفظه من بين أقرانه نابغا، ويستعين به الطالب المبتدي، ولا يستغني عنه الراغب المنتهي.
هذا ما نقدر نقدم تحاوض نحجر ايه قراءه.
وقد بينت عقب كل حديث من أخرجه من الأئمة لإرادة نصح الأمة، فالمراد بالسبعة أحمد والبخاري ومسلم وأبو داود والترمذي والنسائي وابن ماجه، وبالستة من عدا أحمد، وبالخمسة من عدا البخاري ومسلم. وقد أقول الأربعة وأحمد وبالأربعة من عدا الثلاثة الأول، وبالثلاثة من عداهم وعدا الأخير، وبالمتفق عليه البخاري ومسلم، وقد لا أذكر معهما غيرهما، وما على ذلك فهو مبين. وسميته بلوغ المرام من جمع أدلة الأحكام، والله أسأل أن لا يجعل ما علمنا علينا وبالا، وأن يرزقنا العمل بما يرضيه سبحانه وتعالى.
الحمد موجود لأن شرحه.
قال رحمه الله: الحمد لله الذي
من بسم الله الرحمن الرحيم. انتهت مقدمة الحافظ بن حجر على كتابه بلوغ المرام. ومعنى أن هذا الجزء المبارك انتقاه الحافظ ابن حجر رحمه الله من عدد من دواوين السنة نحو 20 مصدرا، وأنه اعتمد على هذه الأمهات المشهورة ومسند أحمد، فما كان في هذه الدواوين السبعة رمز له بما أبانه في هذا الموضع وسيأتي شرحه، وما كان فيما عداها ذكره وعينه من قوله: ومع ذلك فهو مبين، أي بين اسمه. قل: أخرجه الدهرقطني، أخرجه الحاكم، أخرجه البيهقي، أخرجه ابن خزيمة، أخرجه مالك، أخرجه، يذكره. ثم بعد ذلك سيبدأ في الشارح سيبدأ في شرحه لهذه الكلمات. وقبل ذلك هذا الكتاب له مميزات اللي هو بلوغ المرام. من تلك المميزات التي ذكرها البسام رحمة الله عليه أنه اعتنى به من حيث الصحة والضعف، وفعلا يحكم عليه ورتبه ترتيبا فقهيا دقيقا كما ذكر رحمة الله عليه، وأنه جمعه لقصد أن يكون كتابا فقهيا من حفظه أو من أتقنه صار نابغا. وحقيقة أن ما ذكره في هذه المقدمة حاصل في الكتاب، هذا مختصر يشتمل على أصول الأدلة. ربما يكون الحديث طويلا فيختصر ويأتي بالمقصود منه للأحكام الشرعية، فهو كتاب أحكام، أحكام خالصة، إلا أنه في آخره جعل فيه شيئا من الآداب، وهذا من تمام تصرفه الحسن، حرره تحريرا. سيأتي شرح هذا الكلام من قوله تحريرا حيث العناية به والترقيق فيه. تفضل. نقرأ مقدمة الصنعاني بعدها. هذه مقدمة الحافظ ابن حجر انتهت، وهذه مقدمة الصنعاني. اقرأ.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله الذي من علينا ببلوغ المرام من جملة السنة النبوية، وتفضل علينا بتيسير الوصول إلى مطالبها العلية، وأشهد أن لا إله إلا الله شهادة تنزل قائلها الغرفة الأخروية، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله الذي باتباعه يرجى الفوز بالمواهب اللدنية، صلى الله عليه وسلم على آله الذين حبهم ذخائر العقبة وهم خير البرية. وبعد، فهذا شرح لطيف على بلوغ المرام تأليف الشيخ العلامة القاضي شيخ الإسلام أحمد بن علي بن حجر أحله الله دار السلام. اختصرته عن شرح القاضي العلامة شرح الدين الحسين بن محمد المغربي أعلى الله درجاته.
الحافظ بن حجر رحمه الله له تراجم، الذي يحب أن يعود إليها، أصله فلسطيني ثم هو مصري أيضا، كان قاضي قضاة مصر، ومكنه الله سبحانه وتعالى أعطاه بسطة في العلم وبسطة في الرزق، إذ كان قاضي القضاة هناك وكان معانا من قبيل الدولة. ومن أنفس كتبه فتح الباري شرح صحيح البخاري، لما سئل عن الشيوخاني أن يشرح صحيح البخاري قال لا هجرة بعد الفتح. وهذه الكتب بركة من الله سبحانه وتعالى، تعتبر في جهود ذلك الإمام رحمة الله عليه. ثم إن هذا الكتاب له شروحات كثيرة بلوغ المرام، لكن أول شرح نعلمه لبلوغ المرام هو شرح الحسين بن محمد المغربي قاضي صنعاء، له ترجمة في البدر الطالع جلد الأول 230. قال هو لاعي، حسين محمد المغربي اللاعي، لاعي نسبة الظاهر إلى لاعة، صاحب معجم البلدان يقول لاعة جبل بصبر، وصبر الذين علموا أنه بجانب تعز، وهناك لاعة أخرى بجانب حجة، وادي لاعة، فلا ندري من أيهما هو. الحاصل أنه من قضاة صنعاء، وأنه كان زيدي المذهب، وأنه اعتنى ببلوغ المرام عناية جيدة. ثم أتى الصنعاني رحمة الله عليه ورأى فيه شيئا من الطول فاختصره، لكن لم يختصره فحسب، بل اختصره وأفاد وأجاد، وله زوائد عليه وإفادات وترجيحات ليست في شرح المغربي، وسماه سبل السلام. شرح المغربي اسمه البدر التمام شرح بلوغ المرام، وشرح الصنعاني كما ترون سبل السلام، أي طرق الخيرات. قد جاءكم من الله نور وكتاب مبين يهدي به الله من اتبع رضوانه سبل السلام، أي طرق الخير والهداية. فهو عنوان بليغ في الحقيقة. نعم. ثم أتى بعد ذلك صديق حسن خان واختصر هذا الشرح إلى كتاب سماه فتح العلام شرح بلوغ المرام، وهناك شروحات أخرى غير هذه الشروحات، لكن هذه أشهرها ومن أشهرها شرح البسام رحمه الله. شرح البسام شرح مفيد يعتبر على مستوى عوام الناس والباديين، نعم، لأن يعني سبل السلام فيه شيء من يعني التأنق في العبارة أكثر، أما ذاك فشرح ميسر للباديين. فعليه نحو 11 شرحا من الشروح المشهورة والتي ذكرها البسام رحمه الله، نحو هذا شرح 11 شرحا، بين شرح موسع مثل هذا وبين حاشية مختصرة، دون أن يذكر شرح الشيخ ابن باز رحمه الله، ذلك شرح الشيخ الإثيمين رحمه الله، من شروح أخرى بعد ذلك دونت، وبعد ذلك أيضا خدم الكتاب بها خدمة طيبة. فالحاصل من هذا أنه كتاب معتنى به وأنه كتاب نفيس، وهم يقولون من حفظه وأتقنه كان أهلا أو كذلك فهمه كان أهلا للقضاء، لكن الحقيقة أنه يحتاج إلى غيره في هذا الباب، نعم، حتى يكون ذلك أهلا للقضاء.
قال رحمه الله تعالى مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا لذلك وجه الله،
مقتصرا على حل، الحل هو الإباحة والحل هو التوضيح، حل المسألة.
قال مقتصرا على حل ألفاظه وبيان معانيه قاصدا لذلك وجه الله، ثم التقريب للطالبين والناظرين فيه، معرضا عن ذكر الخلافات والأقاويل، إلا أن يدعو إليه ما يرتبط به الدليل، متجنبا للإيجاز المخل والإطناب الممل. وقد ضممت إليه زيادات جمة على ما في الأصل من الزوائد، والله أسأل أن يجعله في المعاد من خير العوائد،
والله أسأل
أن يجعله في المعاد من خير العوائد، فهو حسبي ونعم الوكيل، وعليه بالبداية والنهاية التعويل.
انتهت مقدمة محمد إسماعيل الأمير الكحلاني الصنعاني، له ترجمة نيرة في البدر الطالع، من أحب أن يقرأها. ومن تلك الترجمة أن الصنعاني رحمه الله حصل له أذى كثير من في زمنه، في يعني ترجمته مما تجعل الإنسان يثبت إن شاء الله على الخير، إن لم تكونوا مثلهم فتشبهوا، إن التشبه بالكرام فلاح، داعي للسنة، صداع بالحق، لا يخشى في الله لومة لائم. ولعلنا إن شاء الله نأتي بشيء من ترجمته عند المناسبة إن شاء الله، أو يعني لأننا ما أخذناها اليوم. كحلان مطول هنا، مطول مختصر. قصة حياتي. ايوه اقرا من اسمه، اقرا اسمه فقط، مولده شيء من ذلك يشمل الفائده.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذه ترجمه مقتصره للامير الصنعاني رحمه الله، وهو محمد بن اسماعيل بن صلاح بن محمد بن علي بن حفظ الدين بن شرف الدين صلاح بن الحسن بن المهدي بن محمد بن ادريس بن علي بن محمد بن احمد بن يحيى بن حمزه بن سليمان بن حمد بن الحسن بن عبد الرحمن بن يحيى بن عبد الله بن الحسين قاسم إبراهيم إسماعيل بن إبراهيم الحسن بن الحسن بن علي بن أبي طالب رضي الله عنهما. وتسمى عائلته بعائلة الأمير، ويطلق عليه الأمير الصنعاني. ولد بمدينة كحلان،
لا كحلان،
مدينة كحلان،
ويقولون كحلان، ويقولون أيضا أهل ذلك البلد يقولون كحلان، وهي بجانب حجة.
وإليه ينسب فيقال له الكحلاني ليلة
الكحلاني،
ويقال له الكحلاني ليلة الجمعة انتظر جماد الآخرة سنة 99 و1000. قال الشوكاني لما كان عام 1107 من الهجرة انتقل والده وأهله إلى صنعاء وسنه ثماني سنوات، فنشابه وتعهده أبوه بالتربية والتعليم وأسلمه إلى النحارير من أهل العلم حتى تخرج عليهم عالما فاضلا يشار إليه بالبنان. ما ذكر الشوكاني رحمه الله مشايخه وتلاميذه ثم قال رحمه الله إن الصنعاني رحمه الله يمثل العالم أو هذا المعقد إن الصنعاني رحمه الله يمثل العالم الورع الزاهد حاله كحال العلماء الأجلاء رحمهم الله، لا هم لا هم لهم إلا مغفرة الله وطلب رضوانه، ولا يعني الزهد والورع عدم ممارسة الحياة والبحث عن الرزق، ولكنه يعني الارتجاع من أن تكون الدنيا غرضه وقصده فيتهابت عليها كتهابة الفراش على النار. وهو القائل: وعرفت عن أموالهم لا قطعة قطعت أو مكسر من الأسواق ثم ذكر أبياتا. قال الشوكاني رحمه الله في الثناء عليه: الإمام الكبير المجتهد المطلق صاحب التصانيف، وقال: برع في جميع العلوم وفاق الأقران وتفرد برئاسة العلم بصنعاء وتظهر بالاجتهاد وعمل بالأدلة ونكر عن التقليد وزيف ما لا دليل عليه من الآراء الفقهية. وقال: وبالجملة فهو من أئمة المجددين لمعالم الدين. وقال عن العلامة محمد بن إسحاق النهدي قصيدته تصل 14 بيتا منها: لله درك يا ابن إسماعيل لن تتركن فتى سواك نبيلا، حتى الفقار قليله وكثيره وكثيره أن لا تركت من الفخار قليلا، وسلكت نهج الحق وحدك جاعلا نور البصيرة لا سواه دليلا، وصرفت عمرك للعبادة وإلا والإفادة والإجادة بكرة وأصيلا.
يكفي إن شاء الله ما بقي.
وتوفي رحمه الله بصنعاء في يوم الثلاثاء ثالث شعبان سنة 82 ودفن غربي منارة جامع المدرسة بأعلى صنعاء عن 83 سنة رحمه الله.
هذا هو المقصود. هذا الآن مقدمة، لما انتهى بدأ يشرح في كلام الحافظ ابن حجر في مقدمته، شرح مقدمته النفيسة.
قال رحمه الله تعالى: الحمد لله، افتتح كلامه بالثناء على الله تعالى امتثالا لما ورد في البداية من الآثار ورجاء لبركة تأليفه، لأن كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله منزوع البركة كما ورد بذلك الأخبار.
قوله كما وردت بذلك الأخبار، جاء فيه حديث: كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بحمد الله فهو أقطع، في رواية أجدم. رواه قرة بن هو مضطرب الحديث، رواه قرة بن عبد الرحمن بن حيوئيل عن الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عن النبي صلى الله عليه وسلم. نعم، وأنت ترى أنه من طريق قرة هو الذي رفعه، وقرة المذكور الراجح ضعفه، فهذا الطريق منكر. ورواه يونس وعقيل وشعيب عبد العزيز أو سعيد بن عبد العزيز عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، عن الزهري عن النبي صلى الله عليه وسلم مرسلا، فهذا هو الصحيح أنه مرسل من مراسيل الزهري، ومراسيل الزهري ضعيفة. لكن الحديث جاء من طريق أخرى بلفظ طريق عاصم بن كليب عن أبيه عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة. نعم، كل خطبة ليس فيها تشهد فهي كاليد الجذمة، والتشهد يسبقه حمد وثناء على الله عز وجل، فالحديث متضمن لهذا المعنى، ويؤيد ذلك أن النبي صلى الله عليه وسلم كان إذا خطب ابتدأ جميع خطاباته بالحمد والثناء. وفي كتابات النبي صلى الله عليه وسلم إلى هرقل وإلى غيره كان يبتدأ كتبه ببسم الله الرحمن الرحيم، ويبتدأ كتبه بهذا الذكر الطيب. وقد جاء أيضا من طريق الجندي بسنده إلى الزهري عن أبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: كل خطبة ليس فيها بسم الله أو كل أمر ذي بال ليس لا يبتدأ بسم الله الرحمن الرحيم فهو أجذم أو قال أقطع. فدل هذا على أنه اضطرب فيه على الزهري، منهم من رواه لا يبتدأ فيها بسم الله ومنهم من رواه بالحمد لله، والصواب في ذلك كله أنه مرسل. وعندنا حديث أبي هريرة الذي صحيح المسند للشيخ رحمه الله هو الذي ثبت في هذا المعنى، يؤيده أن الله عز وجل قد فتح كتابه بالحمد لله ربي بالحمد لله، وذكر الحمد في أكثر من موضع سور القرآن، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يفتتح خطاباته بذلك. تفضل. واقتداء بكتاب الله المبين، هذا الذي أردنا.
قال رحمه الله: اقتداء بكتاب الله المبين وسلوك مسالك العلماء المؤلفين.
هكذا، ما من مؤلف إلا وتجده يفتتح كتابه بالحمد، حمد الثناء. فاجتمع في ذلك على أنه أراد الصنعاني رحمه الله أنه يبتدئ هذا الكتاب بالحمد والثناء، أو الحافظ بن حجر ابتدأ هذا الكتاب بالحمد، قال لأنه وردت بذلك أخبار، بينا هذه الأخبار. ابتداء بكتاب الله ذكرنا على أنه من القرآن أو سورة فيه الحمد لله رب العالمين. سلوك مسالك العلماء المؤلفين هذا دابه كما هو معلوف، كما هو مألوف. هناك كتب حديثية ابتدأت بأحاديث الأعمال والنيات ما إلى ذلك، لكن من بوب ومن شرع في عمل على الطريقة الفقهية أو ما إلى ذلك، الأصل أنه يبدأ بالحمد والثناء، سواء ذكر ذلك بنصا أو ذكره في نفسه عند أن يبدأ.
قال رحمه الله: قال المناوي في التعريفات في حقيقة
هذا الكتاب ليس للمناوي، الذي للمناوي الذي هذا التعريفات إنما هي للشريف علي بن محمد الجرجاني، وعنده تصوف كما هو معلوم. أما كتاب المناوي فهو التوقيف على مهمات التعاريف لعبد الرؤوف المناوي المصري كما في كشف الظنون لحاج خليفة. التعاريف لوقف في الكرون.
قال رحمه الله: في حقيقة الحمد إن الحمد اللغوي الوصف بفضيلة على فضيلة على جهة التعظيم باللسان، والحمد العرفي فعل يشعر بتعظيم المنعم لكونه منعما، والحمد القولي حمد اللسان وثناؤه على الحق بما أثنى به على نفسه على لسان أنبيائه ورسله، والحمد الفعلي الإتيان بالأعمال البدنية ابتغاء وجه الله تعالى. وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد بأنه لغة.
من يعني بالشارح؟ المغرب، يعني الحسين بن محمد المغربي اللاعي قاضي صنعاء الذي قلنا أنه كان زيديا كما يذكرون. فإذا قال الشارح يعني به هناك شراح، لكن هذا الذي سبق أول شرح لبلوغ المرام فيما نعلم هو المغربي، ثم تلاه الصنعاني يقول قال الشارح.
قال الشارح: وذكر الشارح التعريف المعروف للحمد أنه لغة الوصف بالجميل على الجميل الاختياري، واصطلاحا الفعل الدال على تعظيم المنعم من حيث إنه منعم،
واصلة تلك النعمة أو غير واصلة.
واصلة تلك النعمة أو غير واصلة،
هذا تعريف المغربي.
قال: والله هو الذات الوجود.
الواجب الوجود
هو الذات الواجب. نعم. هو الذات الواجب الوجود المستحق لجميع المحامل.
هذا التعريف قوله الواجب من الأحسن أن يقال الله اسم، أعظم اسم للذات الإلهية مستحق لجميع المحامل، لأن التعبير قوله لأن الاسم يعني ماذا، لا يقال هو عين المسمى ولا غير المسمى، لكن يدل على المسمى، هذا هو الصحيح. هذا التعبير واجب الوجود تعبير أهل الكلام. قد يفهم من قوله الله هو الذات بمعنى أن الاسم هو المسمى، في هذا نظر.
عندنا يا شيخ هو اسم للذات.
اسم للذات صواب، اسم للذات الإلهية.
قال: على نعمه جمع نعمة. قال الرازي:
بل هو أعظم اسم. هذا الصحيح، الاسم الأعظم هو.
قال: على نعمه جمع نعمة. قال الرازي: النعمة المنفعة
منفعة
المنفعة المفعولة على جهة الإحسان إلى الغير. وقال الراغب النعمة
من الراغب هو حسين بن محمد الصهاني صاحب مفردات القرآن أبو القاسم.
قال النعمة
يغترف من هذا الكتاب الحافظ بن حجر وكل من جاء بعدها بعد الصهاني يعزون إليه كثيرا.
قال النعمة ما قصدت به الإحسان في النفع والإنعام إيصال الإحسان الظاهر إلى الغير. الظاهرة والباطنة مأخوذ من قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. قد أخرج البيهقي في شعب الإيمان عن عطاء قال سألت ابن عباس عن قوله تعالى وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة قال هذا من كنوز علمي. سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال أما الظاهرة فما سوى من خلقه
من خلقك أما الظاهرة فما سوى من خلقك أي فما أبان من جمالك من صور خلقك نعم ومن صورة وجهك وما إلى ذلك الظاهرة.
قال أما الظاهرة فما سوى من خلقك وأما الباطنة فما ستر من عورتك ولو أبداها لقلات أهله فمن سواهم. وأخرج أيضا عنه والديلمي وابن النجار سألت رسول الله صلى الله عليه وسلم عن هذه الآية فقال أما الظاهرة فالإسلام وما سوى من خلقك وما أسبغ عليك من رزقه وأما الباطنة فما ستر من عملك. وفي رواية عنه موقوفة النعمة الظاهرة الإسلام والباطنة كل ما ستر عليك من الذنوب والعيوب والحدود. أخرجها ابن مردويه عنه. وفي رواية عنه موقوفة أيضا النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله أخرجها عنه ابن جرير وغيره. وتفسيرهما ما قاله مجاهد نعمة ظاهرة هي لا إله إلا الله على اللسان وباطنة قال في القلب. أخرجها سعيد بن منصور وابن جرير وفسرهما الشارح بما هو معروف. فرأينا التفسير المرفوع وتفسير سلف أولى بالاعتماد.
معناها أن التفاسير اختلفت لقول الله عز وجل وأسبغ عليكم نعمه ظاهرة وباطنة. الشارح هو المغربي فسر الظاهرة ما تعرف وترى والباطنة ما لا ترى يعني الظاهرة ما كان مثل الوجه ومثل الزينة ومثل ما هو معروف من الشخص والباطنة ما كان خافيا وما لا يعلمه إلا الله عز وجل. والتفسير المرفوع عن ابن عباس عند البيهقي في شعب الإيمان قبل رقم 4504 وقد روى فيه حديثا بإسنادين فيهما ضعف ضعفهما البيهقي رحمه الله. وأما تفسير مجاهد النعمة الظاهرة والباطنة هي لا إله إلا الله اعتقادها والنطق بها فهذا الأثر صحيح عنه عند البيهقي في هذا المصدر وعند ابن جرير من طريق سعيد المنصور عن سفيان الثوري عن حميد الأعرج عن مجاهد وهذا إسناد صحيح وله طرق أخرى أيضا في تفسير ابن جرير. والصحيح في ذلك أن نعم الظاهرة والباطنة أشمل مما قاله مجاهد رحمه الله إنما هذا تفسير لبعض معانيها ولأجل معانيها أجل معاني النعمة. قال الله عز وجل يوم أكملت لكم دينكم وأتممت عليكم نعمتي ورضيت لكم إسلام دينا فهذه أتم نعمة وأجل نعمة وعلى ذلك تنزل قول مجاهد رحمه الله. وسياق الدليل من أوله إلى آخره يدل على أن النعمة الظاهرة والباطنة أشمل مما ذكر مجاهد. تفضل.
قال قوله قديما وحديثا مرتبان على أنهما حالان من نعمة ولم يؤنث لأن الجمع لما أضيف صار الجنس فبأنه قال على جنس نعمة
يعني قديمة لم يقل قديمة وحديثة ما أنثها لم يؤنث لأن الجمع لما أضيف صار للجنس قديما جنس حديثا جنس هذا يشرح كلام الحافظ.
قال ويحتمل النص على الظرفية وأنه صفة لزمان محذوف أي زمانا قديما وزمانا حديثا.
القول الأول أقرب أنه حال على أن قديما حال وكذلك حديثا حال من نعمة والثاني فيه نظر. وربما يقال إنه ممكن يكون نائبا عن مصدر محذوف تقديره حمدا قديما وحمدا حديثا، لأنه يتكلم بلسان الحال للماضي، يعني فيه نظر أيضا. هذا لو قيل هذا يكون فيه نظر لأنه تكلم بلسان الحال.
قال والقديم ما تقدم زمنه على الزمن الحاضر والحديث ما حضر منه، ونعم الرب تعالى قديمة على عبده من حين نفخ الروح فيه، ثم في كل آل من آلات زمانه، فهي مصدرة عليه في قديم زمنه وحديثه وحال تكلمه. ويحتمل أن يراد قديم النعم التي أنعم بها على الآباء، فإنها نعم على الأبناء، كما قال أمر الله كما أمر الله بني إسرائيل بذكر نعمه التي أنعم بها على آبائهم، فقال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم. الآيات في مواضع من القرآن أشار إليه الشارع رحمه الله، إلا أنه قال يا بني إسرائيل اذكروا نعمتي نعمة الله عليكم. الآية والتلاوة نعمتي، فكأنه سبق قلم،
أو أن المغرب كتبها من حفظه فأخطأ في لفظ الآية.
والمراد بالحديث
أو أنه محتم لنا.
قال ويراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى.
ثم هل يكون، لأنه بينه وبينه يعني عدد سنين بين المغرب وبين السرحان، هل يكون طبع كتابه أم كان مصورا؟ حتى نبه عليه.
قال ويراد بالحديث ما أنعم الله به
مصورا أو منسوخا، يكون ربما منسوخا، غالب ما يعتمدون على النسخ اليدوي كانوا.
والراد بالحديث ما أنعم الله به تعالى على عبده من حين نفخ الروح فيه، فهي حادثة نظرا إلى النعمة على الآباء.
لا، هذا فيه نظر، لأنه اذكروا نعمتي التي أنعمت عليكم، فالخطاب شامل للآباء والأبناء.
قال والصلاة عطف اسمية على اسمية،
جملة اسمية على جملة اسمية،
عفو اسمية على اسمية، وهي وهل هما خبريتان أو إنشائيتان؟ فيه خلاف بين المحققين، والحق أنهما خبريتان لغوا يراد بهما الإنشاء.
يعني يقولون مثل فضرب الرقاب، أي فضرب الرقاب، هذا خبر يراد به الإنشاء. والوالدات يرضعن أولادهن، قالوا هذا خبر يراد به الإنشاء، أي ليرضعن أولادهن. والمطلقات يتربصن بأنفسهن، قالوا خبر يراد به الإنشاء، أي يتربصن بأنفسهن. هكذا.
قال ولما كانت الكمالات الدينية والدنيوية وما فيه صلاح المعاش والمعاد فائضة من الجناب الأقدس عن العباد
من الله عز وجل،
وأعجب صيام الرسول الكريم صلى الله عليه وسلم ناسب إرداف الحمد لله بالصلاة عليه والتسليم، لذلك وامتثالا لآية كريمة يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما. ولحديث كل كلام لا يذكر الله فيه ولا يصلى علي فيه فهو أقطع أكثر من منفوق البركة.
حديث ضعيف، أشرنا إلى شيء من قبل.
قال ذكره في الشرح ولم يخرج،
يعني ذكره المغربي.
وفي الجامع الكبير أنه أخرجه الديلمي والحافظ عبد القادر بن عبد الله الرهاوي في الأربعين عن أبي هريرة. قال الرهاوي غريبا تفرد بذكر الصلاة فيه إسماعيل بن أبي زياد الشامي وهو ضعيف جدا لا يعتد بروايته ولا بزياداته. انتهى.
إسماعيل هذا قال الذهبي في الميزان متروك يضع الحديث ضمن الموضوعات، وبعض الكلمات فيه يعني من حيث أقطع وما إلى ذلك تقدمت فيما مضى.
قال والصلاة من الله لرسوله تشريفه وزيادة تكرمته، فالقائل اللهم صل على محمد طالب له زيادة التشريف والتكرمة، وقيل المراد منهما هذه الوسيلة وهي التي طلب صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم من العباد أن يسألوها كما يأتي بالأذان. قال والسلام
يسألوها، عندنا ما في زيادة لهم.
قال والسلام، قال الراغب السلام والسلام.
ما اسمه الراغب؟ حسين بن محمد، اسمه المغربي سواء، كلاهما حسين بن محمد المغربي شارح اسمه الشيخ محمد وهذا كذلك.
قال والسلام، قال الراغب السلام والسلامة التعري من الآذات الباطنة والظاهرة، والسلامة الحقيقة لا تكون الحقيقية، والسلامة الحقيقية لا تكون إلا في الجنة، لأن فيها بقاء بلا غناء وغناء بلا فقر وعزا بلا ذل وصحة بلا سقم على نبيه يتنازع فيه المنظران قبله، والنبي من النبوة هي الرفعة، فعين بمعنى مفعل أي المنبه عن الله بما تسكن إليه العقول الزاكية، والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة
يعني صلى الله وسلم يتنازع فيه، صلى الله عليه وسلم يتنازع فيه هذا في قوله على نبيه.
قال سفارة بين، والنبوة سفارة بين الله وبين ذوي العقول من عباده لإزاحة عللهم في معايشهم ومعادهم.
تعبيرات الشيخ والسفارة
النبوة سفارة
بين الله وبين ذوي العقول من عباده. وجدنا من عبد أن يقول هو هم سفراء الله في أرضه، يقول هذا التعبير غيره أحسن منه.
قال ورسوله بشرح بالشرح النبي بلسان الشرح عبارة عن إنسان أنزل عليه شريعة من عند الله بطريق الوحي، فإذا أمر بتبليغها إلى الغير سمي رسولا، وبأنوار التنزيل الرسول من بعثه الله بشريعة مجددة يدعو الناس إليها، والنبي أعم منه، والإضافة إلى ضميره تعالى في رسوله وما قبله عهدية إذ المعهود هو محمد صلى الله عليه وسلم، وزاده بيانا بقوله محمد فإنه عطف بيان على نبيه
عبده ورسوله محمد، محمد أطفياء رسول.
قال فإنه عطف بيان على نبيه وهو علم مشتق من حمد منهول مشدد العين، أي كثير الخصال الذي يحمد عليها، فهو يحمد أكثر ما يحمد غيره من البشر، فهو أبلغ من محمود، لأن هذا مأخوذ من المزيد، وذاك من الثلاثي، وأبلغ من أحمد لأنه أفعل تفضيل مشتق من الحمد، وفيه قولان: هل هو أكثر حامدية لله تعالى فهو أحمد الحامدين لله، أو هو بمعنى أكثر محمودية ليكون كمحمد بمعناه، وفي المسألة خلاف وبدال، والمختار ما ذكرناه أولا وقرره المحققون وأطال فيه ابن القيم في أوائل ذات المعاد
في شرح معاني أسمائه صلى الله عليه وسلم إلى هنا إن شاء الله، وسنقرأ الأذكار بقي معنا.